إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند آية المحرمات وهي قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قوله حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، فالمقصود بالتحريم هنا في هذه الآية تحريم النكاح فقط وليس تحريم أي شيء آخر، فالصلة والبر وسائر الأمور الشرعية الأخرى منها كما نعلم ما هو واجب ومنها ما هو مندوب إليه مستحب. إذن فالتحريم هنا خاص بالنكاح، وقد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النساء: فحرم سبعا من النسب وستا من الرضاع والصهر، وألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والشوكاني هنا يقول: وألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فوقع عليه الإجماع. وأيضا ألحقت السنة من الرضاع خمسا غير الاثنتين اللتين وردتا في الآية. فما ورد في الآية تحريمه من الرضاع اثنتان فقط الأم والأم. وألحقت السنة الصحيحة المتواترة أيضا البنت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع. فالمحرمات إذن تستطيع أن تقول سبع محرمات بالنسب وسبع محرمات بالرضاع وسبع محرمات بالمصاهرة، فيصير المجموع كم؟ 21 امرأة. ويزاد على ذلك ما جاء في الآية التالية لهذه الآية وهي والمحصنات من النساء أي المتزوجات. فكل امرأة متزوجة لا يحل نكاحها إلا بعد أن يتوفى عنها زوجها أو يطلقها وتنقضي عدتها وحينئذ يحل نكاحها. أما وهي في نكاح صحيح فلا يجوز نكاحها، محرم أيضا نكاحها. طيب، قال فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين، فهؤلاء ست، والسابعة منكوحات الآباء، وهي في الآية السابقة على قوله قدمت عليه. إذن التحريم يبدأ من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها. قال الطحاوي وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أو لم يدخل بهن أزواجهن. فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم. واضح الكلام؟ مجرد العقد على المرأة يحرم أمها، وهذه قاعدة يقولها الفقهاء: العقد على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالبنات، الدخول بالأمهات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. وقال بعض السلف: الأم والربيبة سواء، لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. وهذا بناء على أن القيد في قوله الذي دخلتم بهن راجع إلى الاثنتين وربائب، يعني وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم، على أساس أنه الذي دخلتم بهن هذا القيد راجع في الاثنتين. لكن كما علمنا الجمهور على أنه راجع إلى الربيبة فقط، ربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. قالوا ومعنى قوله وأمهات نسائكم أي التي دخلتم بهن، وزعموا أن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا. رواه خلاس أو خلاس عن علي بن أبي طالب، وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد. قال القرطبي وراويه أو ورواية خلاس عن علي لا تقوم بها حجة كرواية، ولا تصح روايته عند أهل الحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة. وقد أجيب عن قولهم إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب بأن ذلك لا يجوز من جهة الإعراب، وبيانه أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا، فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهويت نساء زيد. هويت ولا هويت؟ هويت يعني نجت من عدو ومن أعلى إلى أسفل، لكن هويت هوي يهوى، هوي يهوى بمعنى أحب أو رغب أو أراد إلى آخر معنى، لكن هوى يهوي، هوى بفتح العين في الماضي، يهوي بكسرها في المضارع، يختلف عن هوي يهوى وهو عكس الوزن، كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع. واضح؟ هوى يهوي، هوى يهوي، هوى بمعنى سقط يسقط، هوى يهوي، وأما هوي فيهوى. واضح يا مشايخ؟ يقول لا يجوز عند النحويين أن تقول مررت بنسائك وهويت نساء زيد الظريفات، على أن يكون الظريفات نعتا للجميع، فكذلك في الآية لا يجوز أن يكون اللاتي دخلتم بهن نعتا لهما جميعا، لأنه وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالخبران مختلفان، الخبران مختلفان، لأن الخبرين مختلفان. قال ابن المنذر والصحيح قول الجمهور لدخول جميع أمهات النساء في قوله وأمهات نسائكم، ومما يدل على ما ذهب إليه الجمهور ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شعيب من؟ ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. واضح يا أهل الحديث؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة، وهو حديث ضعيف. قال ابن كثير في تفسيره مستدلا للجمهور وقد روي في ذلك خبر غير أن في إسناده نظرا، فذكر هذا الحديث ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده نفيه فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته لغيره. يعني عمل الحجة، من الحجة؟ الحجة من علماء الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعين، وهذا معنى القول الذي يقول عمل الفقهاء بالحديث الضعيف يقويه، هذه نفس العبارة التي يوردها ابن كثير رحمة الله عليه. يعني عمل الفقهاء، من الفقهاء؟ عمل الفقهاء، الفقهاء فقهاء الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ليس مجرد الأئمة الأربعة أو من بعدهم، لا، عمل الفقهاء يقصد به فقهاء الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى أئمة الهدى وشيوخهم وتلاميذهم. واضح يا مشايخ؟ بالحديث الضعيف يقويه، وهذا معنى قوله يستغني بهذا العمل عن أن يحتاج إلى إيه؟ إلى شواهد ومتابعات، إلى شواهد ومتابعات. واضح؟ هذا قول ابن كثير، ومش عارف ابن كثير كلامه عندكم ينفع ولا ينفع مع أهل الحديث. ابن كثير مفسر ولا محدث؟ فشل المحدث. طيب من الأصول التي تدرس منذ عهده إلى الآن كتابه الباعث أو اختصار علوم الحديث لابن الصلاح. واضح يا مشايخ؟ طيب، فهو يقول هنا هذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته بغيره. قال في الكشاف وقد اتفقوا على أن نعم، ما هو إذا قيل عمل الفقهاء ليس مجرد، ما احنا قلنا ليس عمل مجرد يعني القلة من الفقهاء، عمل الفقهاء إجماع الحجة، إجماع الحجة وليس إجماع الكل، إجماع الحجة الجمهور خلاص. التعبيرات كما تعلمون دقيقة، إجماع الحجة، وإلا فأنتم تعلمون أن هناك من فرق هذا الإجماع. أين؟ طيب، قال في الكشاف وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى. صاحب الكشاف الزمخشري طبعا يتحدث من حيث النص القرآني وظاهره، يقول اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم. ما معنى مبهم؟ يعني مطلق غير مقيد. الإبهام هنا المقصود به الإطلاق وعدم التقييد، واضح؟ دون تحريم الربائب، أما تحريم الربائب فمقيد بالإيه؟ بالدخول للأمهات، واضح؟ واضح على المعين؟ طيب، على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى، انتهى. ودعوى الإجماع مدفوعة بخلاف من تقدم. طبعا الشوكاني هنا يقول دعوى الإجماع، طبعا نحن قلنا أنه تعبير دقيق وليس الدعوى تحتاج أو يمكن أن ينقضها الشوكاني ولا غير الشوكاني. التعبير دقيق، إجماع حجة وليس إجماع كل، واضح؟ فكلامه دقيق ما ينقض ما بكلام الشوكاني ولا غيره. واعلم أنه يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته وإن علونا، لأن كلهن أمهات لمن ولده لمن ولده من ولدته وإن سفل. ويدخل في لفظ البنات بنات الأولاد وإن سفل، يعني نقول وتعبير الفقهاء الأمهات وإن علونا، والبنات وإن سفلنا أو نزلنا أو تدنينا. والأخوات تصدق على الأصناف الثلاثة، الأخت لأبوين يعني الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. نعم، تصدق على الأخت لأبوين أو لأحدهما. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهما، نفس الكلام. شارك يعني نقول أولا العمة وإن علت، وأيضا العمة إن كانت شقيقة يعني أخت أبيك وأخت جدك لأبويه، أو عمة لأب أو عمة لأم. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب الأم. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو أحدهما، وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بوساطة ومباشرة وإن بعدت. ليه بنت الأخ؟ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كانت هذه الولادة مباشرة أو بواسطة، وإن بعدت الواسطة. وكذلك بنت الأخت، قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني انتهى من السبع المحرمات بالإيه؟ بالنسب. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا مطلق مقيد بما ورد في السنة من كون الرضاع في الحولين، إلا في مثل قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة. وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغة وشرعا. وهذا قول أبي حنيفة ومالك، أنه ما دام أطلق في القرآن والسنة فيصدق أو فيكون التحريم بما صدق عليه الرضاع قل أو كثر، قل أو كثر، يعني ليس هناك عدد للرضعات بل ولا إكمال رضعة إذا دخل شيء من لبن المرأة إلى جوف الرضيع. هذا يقول بظاهر القرآن، ظاهر القرآن وأيضا ظاهر السنة، ظاهر القرآن وظاهر السنة. ظاهر القرآن أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما حدد عدد الرضعات. وأيضا في السنة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلى آخره كقواعد عامة. صحيح جاء بعد ذلك في السنة يعني تقييد، لكن عموم السنة وعموم القرآن الظاهر لعدم التقييد. فيقول هنا هذا مطلق مقيد بما ورد في السنة من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة. وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغة وشرع، ولكنه ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحة، والبحث عن تقرير ذلك وتحقيقه يطول، وقد استوفيناه في مصنفاتنا وقررنا ما هو الحق في كثير من مباحث الرضاع. مصنفات الشوكاني، شرح المنتقى، وماذا أيضا؟ والسير الجرار، إرشاد الحلول أصول. لا هو يقول في مصنفاتنا، يقصد المصنفات الفقهية. طبعا له مصنفات في العقيدة لا يمكن أن يكون بحث الرضاع فيها، وكذلك في إرشاد الحقول إلى إحقاق الحق من علم الأصول في أصول الفقه، ربما يكون تعرض لها كمثال لكن بحثها بحثا دقيقا ما أظن. لكن له عدة كتب في الفقه وليس كتابا ولا كتابين، لذلك قال في مصنفاتنا. قوله وأخواتكم من الرضاعة، طبعا باختصار شديد قصة سالم والعبارة التي أوردها هنا، ما قال إلا في قصة سالم، لكن قال إلا في مثل قصة إرضاع سالم في مثل. ولذلك تعلمون أن الخلاف في حديث سالم الحديث ثابت ولا يستطيع أحد أن ينكره، الحديث ثابت متواتر، لكن منهم من قال إنه منسوخ، وقال منهم من قال إنه خاص بسالم، ومنهم من قال إنه عام لجميع الأمة يقاس على سالم. وقد تبنى المذهب الأخير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعض التابعين أيضا أن رضاع الكبير يحرم، أن رضاع الكبير يحرم. واضح يا مشايخ؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية قول يعني رائع في هذه المسألة، قال الحديث ليس منسوخ ولا الحادثة خاصة بسالم ولا هي عامة لكل المسلم. إنما هي لسالم ومن كان في مثل حالة سالم. ومن كان في مثل حالة سالم كيف؟ نقول نحن حتى إلى زماننا هذا قد يتعرض الإنسان لأن يأتي بطفل يربيه لأنه فقد أبويه أو كذا، فتأتي به تربيه في بيتك وقد تجاوز مثلا سن الرضاعة، ثم ماذا؟ ثم إذا بلغ بدأت تشعر بالحرج، صحيح؟ بدأت تشعر بالحرج، فهو يدخل البيت ومعتاد دخول البيت والخروج، كما قالت سهلة امرأة أبي حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعد سالما ولدا، يدخل عليها كما يدخل ابنها، لا فرق. والآن وقد أنزل الله فيهم ما قد علم، طبعا سالم كان متبنى، والله عز وجل حرم التبني، ولأنه كان يظنون أن التبني يجعله كالابن الصلبي، الابن من النسل، فكأن هذه المرأة محرم له وهو محرم لها، واضح؟ أقول إذا بلغ بدأ الناس يشعرون بالحرج، فماذا يفعلون؟ هذا الابن الذي ربوه أو البنت التي ربيت في البيت يطردونها أو ماذا يفعلون؟ حدثت في عصرنا الحديث قصة في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أسرة بأكملها أسلمت، دخلت في الإسلام، وكان معهم شاب يعيش معهم وأسلم، فأرسلوا رسالة يستفتون فيها، يريدون الفتوى فيها. طبعا كان المفتي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فطبعا لابد المفتي لابد أن ينظر في الأمور نظرة جيدة، يعني هؤلاء عندما كانوا كفارا كانوا يعيشون في محبة ووئام واجتماع، صحيح؟ فجاء الإسلام يفرقهم، صحيح؟ إذا يمكن أن يرتد على الأقل بعضهم، إذا لم يرتد الكل. فقال الشيخ رحمة الله عليه: ترضعه المرأة أو يعني أو بنتها أو أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها، ترضعه كبير، نعم كبير يرضع. طبعا المسألة التي يتوقف عندها الجميع، وكيف يرضع وهو كبير؟ إحدى أستاذات جامعة الأزهر عندما الدكتور المحترم قال الموظفات يرضعن الموظفين حتى تحدث محرمية بينهم، طبعا الناس كل الجميع استنكر رجالا ونساء. المهم هذه الدكتورة في جامعة الأزهر قالت: الواحدة منا تستحي أن تخرج ثديها لابنها الذي ولدته، فكيف تخرج ثديها لرجل أجنبي عنها؟ واضح يا إخواني؟ فتأتي المسألة والفقهاء لم يتركوا شيئا، فقهاء الأمة لم يتركوا لنا شيئا، قالوا إن حكم شرب اللبن كحكم الرضاعة، وحكم أكل الجبن من هذا اللبن كحكم الرضاعة، ثم اختلفوا في والوجور أيضا، الوجور حكمه حكم الرضاعة، والاختلاف في الحقنة، لو عبيت حقنة من اللبن ده وحقنتها هل تأخذ حكم الرضاعة؟ يعني هذا الخلاف بين الفقهاء، لكن بالتأكيد كما استفتى واحد من تابعي التابعين، أحد التابعين، أنا نسيت الأسماء، موجودة في الاستذكار لابن عبد البر رحمة الله عليه، سأله قال: إن امرأة حلبت من ثديها وشقتني وأريد أن أنكحها، أفأنكحها؟ قال: لا. قال: هذا رأيي؟ قال: نعم هذا رأيي، نعم هذا رأيي. وهذا إذا أخذ بمذهب من؟ ها؟ بمذهب من؟ لا، هو الإمام مالك لم يتكلم في مسألة الصغير والكبير، إنما إيه؟ قليل الرضاع. أخذ بمذهب أم المؤمنين عائشة التي تقول إن الرضاع الكبير يحرم، إن الرضاع الكبير يحرم. واضح يا إخواني؟ قال هذا رأيه؟ قال نعم. ولعله أورد له بعض الآثار أو الأحاديث على ذلك. نعم، لا ليس خلافا في الكيفية. نقول أنه إذا يعني المرأة تستحي أن تخرج ثديها للرجل الكبير، صحيح؟ كما قالت سهلة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت إنه كبير، إنه ذو لحية، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه. طبعا كلمة الإرضاع ليس بلازم أن يلتقم الثدي ويرضع، فإذا حلبت له وأعطته اللبن شربه فيكون قد رضع، فيكون قد رضى. واضح ولا غير واضح؟ أي نعم، كونه كبيرا، كونه كبيرا. قد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، يعني علمت الأحاديث الأخرى وعلمت من حال الناس أن الرضاعة في الصغر، فليس بلازم أن يكون التعجب من كونه كيف يرضع، كيف يرضع. واضح؟ هذا بالنسبة لقصة سهل. بالنسبة لعدد الرضعات، تعلمون أن فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن قليل الرضاع وكثير سواء يحرم، وقلنا هذا قول للإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وقول أيضا لمن؟ للإمام أحمد. الإمام أحمد له ثلاثة آراء، يشارك في المذاهب الثلاثة، قول وقول وقول. المذهب الثاني، المذهب الثاني قول للإمام أحمد وبعض أهل الحديث وبعض أهل الظاهر، أن الثلاث رضعات تحرم، وأقل من الثلاث لا يحرم، مستدلين بما سئل أو ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أتحرم المصة والمصتان، وفي رواية الرضعة والرضعتان، وفي رواية الإملاجة والإملاجتان، قال لا. قال فما دام حكم على الرضعتين أنها لا تحرم، إذن وليس نصا، اذا ما زاد يعني دلاله المفهوم ولا المطلوب؟ المفهوم، دلاله المفهوم. اذا ما زاد على الثلاثه، على الثنتين يحرم، هو الثلاثه فقط. القول الثالث قول الشافعي وقول للامام احمد ايضا، وبقيه اهل الحديث وبقيه اهل الظاهر، انها خمس رضعات. وطبعا الإمام ابن القيم يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن الرضعتين والرضعة لا تحرم، إذا ما زاد على ذلك يحرم، لكن لم يحدد الزيادة إلا في الخمس، فالخمس معلوم أنها زيادة على الرضعتين. ما دام جاء نص يبقى إيه؟ دلالة المنطوق، دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. خمس رضعات. ففي في قصة سالم التي تروي الحديث أو من رواة الحديث أم المؤمنين عائشة تقول فأرضعته خمس رضعات وبذلك كان يدخل عليها، أرضعته خمس رضعات. وعائشة كانت إذا أرادت أن يدخل أحد عليها من غير محارمها أمرت أختها أو إحدى بنات أخواتها أو إخوتها أن ترضعه خمس رضعات فيدخل على عائشة بذلك. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ للعدد. طبعا كونه في الحولين هذا الذي عليه الجمهور، وحتى في مسألة الحولين يختلفون، هل هما حولان أو مدة الرضاع سواء نقصت عن الحولين أم زادت. وبعضهم يقول مثلا يحدد أن تكون مثلا 30 شهرا يعني أو لا تزيد على 3 سنوات، والبعض الآخر يقول لا مدة الرضاع حتى ولو زادت عن 3 سنوات. إذا كان ضعيفا لا يتغذى إلا على اللبن فهي مدة رضاع بالنسبة له. طيب طيب يا مشايخ، قال وأخواتكم من الرضاعة، الأخت من الرضاعة هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، سواء أرضعتها معك أو مع من قبلك أو مع من بعدك، وهذا أمر ينبغي التنبه له وفهمه. لبعض الناس يسأل ويقول هذه البنت رضعت مع أخي الأكبر وأريد أن أتزوجها، أو رضعت مع أخي الأصغر وأريد أن أتزوجها، هي رضعت من أمك خلاص أكبر أصغر معك الكل سواء، ما دامت رضعت من أمك صارت إيه؟ أختك وأخت الجميع، صارت بنتا لأمك ولأبيك أيضا، أو زوج أمك صاحب اللبن، واضح؟ يعني صارت إيه؟ صارت أختا لك، إما من الأبوين إذا كان اللبن الذي رضعت منه هو لبن أبيك، واضح؟ وإذا كان لبن زوج آخر غير أبيك يبقى إيه؟ يبقى أخت لأمه، واضح ولا غير واضح؟ فهي أخت من الرضاعة. فلذلك يقول والأخت من الأم هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. والأمر ينعكس، يعني ابقى لا هب أنها البنت لم ترضع، إنما أنت الذي رضعت، أنت الذي رضعت من امرأة أصبحت ابنا لها، وجميع بناتها الأصغر والأكبر منك أخواتك ومحرمات عليك. وطبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى إذن هتحرم الأم من الرضاع والبنت من الرضاع، والبنت من الرضاع، واضح؟ أقول لما رضعش لا علاقة له بالمسألة. نعم، يبقى الأم من الرضاع وإن علت، والبنت من الرضاع وإن نزلت أو سفلت، والأخت من الرضاع سواء كانت شقيقة لأبوين يعني أو لأب أو لأم نفس الصورة، والعمة من الرضاع وهي أخت الرجل صاحب اللبن الفحل، واضح يا مشايخ؟ والخالة من الرضاع وهي أخت الأم التي أرضعت، وبنت أخيك من الرضاع وبنت أختك من الرضاع. فلذلك قلنا إن المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب تماما بتمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة في أكثر من حديث، منها حديث عائشة أن رجلا أراد أن يدخل عليها فمنعته وقالت حتى أستأذن رسول الله أو حتى أسأل رسول الله، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أراد أفلح أخو أبي القعيس، انتبهوا أراد أفلح أخو أبي القعيس أن يدخل عليه، فلم آذن له وقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فإن امرأة أبي القعيس هي أرضعتني وليس أبا القعيس، فهذا نص في أن الرجل له دخل في التحريم، الرجل صاحب اللبن يكون أبا، فتقول ليس أبا القعيس أرضعني وإنما أرضعتني امرأته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن له إنه عمك من الرضاع، أبو أبي القعيس أبو القعيس امرأته أرضعتك فهو أبوك وهذا أبوه فهو عمك من الرضاع. وفي رواية مسلم الحديث متفق عليه، في رواية مسلم قال إذني له كذبت يمينك، إذني له كذبت يمينك، يعني إن لم تفعلي، يعني إن لم تفعلي. واضح يا مشايخ؟ الثانية عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني عرضت عليه ابنة حمزة من الرضاعة، ابنة حمزة، حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه. وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس يقول عرضت عليه، وحديث علي هو الذي عرض على رسول الله ابنة حمزة، قال له يا رسول الله ما لك تتوق أو تنوق في بنات العرب أو في قبائل العرب وتتركنا؟ فقال هل عندكم من شيء؟ قال نعم، ابنة حمزة أجمل بنات العرب. علي يقول كأنه يريد أن يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخطبها لنفسه، يقول ابنة حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم أخوه في الرضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة. والغالب أنها ثويبة مولاة أبي لهب. وعرضت عليه زينب بنت أم سلمة، ولا بنت أبي سلمة، لكن يقال زينب بنت أم سلمة، أو يعني لأن أم سلمة طبعا لأنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر. واضح؟ عرضت عليه، ما عرضت عليه؟ لا، أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله تزوج أختي. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. قالت إنها لا تحل لي، جمع بين الأختين، إنها لا تحل لي. قالت فما لنا نسمع أنك تريد أن تنكح زينب بنت أبي سلمة أو بنت أم سلمة؟ فقالت ابنة أبي سلمة، قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها ابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبته مولاة أبي لهب، هي أيضا يعني ربيبته، وفي الوقت نفسه هي ابنة أخيه من الرضاع. واضح يا مشايخ؟ طيب، في كل حديث من هذه ينهي الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يقول إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. طيب، قال وأمهات نسائكم، قد تقدم الكلام على اعتبار الدخول وعدمه، والمحرمات بالمصاهرة أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. المحرمات بالمصاهرة أربع، من هن؟ أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. خلاص. هنا يقول وربائبكم الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك أنه يربيها في حجره، فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة. قال القرطبي واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره. لذلك قالوا القيد الثاني، الجمهور على أن القيد الثاني لا مفهوم له، اللي هو إيه؟ التي في حجوره، القيد الأول عفوا، وربائبكم التي في حجوركم. اتفق العلماء على أن طبعا كما قلت لكم، عندما يقول العلماء مقصود علماء الصحابة أولا والتابعين ومن تبعهم، اتفق العلماء على أن الربيبة محرمة سواء كانت في حجرك أو في حجرك أو ليست، يعني أنت تربيها وهي معك في البيت أو هي تعيش في بيت أبيها بعيدا عنك، أو في بيت أبيها، في بيت جدها لأبيها. واضح؟ فهي ربيبة وهي محرمة. قال إلا من شذ شذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج، فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم فله أن يتزوج بها، وقد روي ذلك عن علي. قال ابن المنذر والطحاوي لم يثبت ذلك عن علي لأن راويه إبراهيم ابن عبيد عن مالك ابن أوس بن الحنفان عن علي، وإبراهيم هذا لا يعرف. وقال ابن كثير في تفسيره بعد إخراج هذا عن علي وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، والحجور جمع حجر والمراد أنهن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن كما هو الغالب. وقيل المراد بحجور البيوت أي في بيوتكم، حكاه الأثرم عن أبي عبيدة. قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أي في نكاح الرباب، وهو تصريح بما دل عليه مفهوم ما قبله، يعني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مفهومه غير المدخول بها لا حرج في أن يتزوج ابنتها. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أيد المفهوم بالإيه؟ بالمنطوق، أيد المفهوم بالمنطوق. يقول الشوكاني رحمة الله عليه وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الرباب، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الدخول الجماع، وهو قول طاووس وعمر بن دينار وغيرهما، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزعي والليث والزيدية إن الزوج إذا لمس الأم لشهوة حرمت عليه ابنتها، وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن جرير الطبري وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها لشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. انتهى. وهكذا حكى الإجماع القرطبي فقال وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها، واختلفوا في النظر، فقال مالك إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها. وقال الكوفيون إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة، وكذا قال الثوري ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبي ليلى لا تحرم بالنظر حتى يلمس، وهو قول الشافعي. والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معنى الدخول شرعا أو لغة، فإن كان خاصا بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس أو نظر أو غيرهما، وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كره ذلك. وقال ابن عباس أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعلها، يعني أن يتزوج ربيبته من ملك اليمين، واضحة صورتها ولا غير واضحة؟ يعني هو تزوج أمة أو اشترى أمة، والأمة اشترى أمة وتسراها لنفسه، وهذه الأمة عندما اشتراها كانت لها ابنة فهي ربيبته من ملك اليمين وليست من الزوجة، هل تعامل معاملة الربيبة من الزوجة؟ فهنا ابن عباس ورد أيضا عن عثمان كما سيأتي أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأفعله، يعني إذا كان الآية يقصد تحريمهما في إيه؟ في مطلق الرباء. طيب والحل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمان كتاب الله عليكم، وأحل ولا أو أحل لكم ما وراء ذلك. خلاص، يبقى كأنه يقول أحلت هما آية وحرمت هما آية وما كنت لأفعله. هذا كلام ابن عباس، وأيضا مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، وملك اليمين عندهم تبع للنكاح، إلا ما روي عن عمر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. قوله: حلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، سميت بذلك لأنها تحل مع الزوج حيث حل، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، مكان ما يذهب تحل معه في محله. وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال، فهي حليلة بمعنى محللة. وقيل لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه، وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، سواء كان من العقد وطء أو لم يكن. يعني مجرد أن الرجل عقد على امرأة فإن هذه المرأة لا تحل لابنه بمجرد العقد. كذلك لو أن رجلا عقد على امرأة فإنها لا تحل لأبيه بمجرد العقد، وليس هناك شرط للدخول، وليس هناك شرط، يعني شرط الدخول ليس معمولا به هنا مع زوجة الابن وزوجة الأب. لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله: وحلائل أبناء. واختلف الفقهاء في العقد إذا كان فاسدا هل يقتضي التحريم أم لا. العقد عقد لكن العقد فاسد، هل يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح كما هو مبين في كتب الفروع؟ قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده. وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه. عقد الشراء، اشترى أمة ولم يتشرها لنفسه، فحينئذ تحل إما لابنه أو لأبيه ولا حرج، لأنه عقد شراء، وعقد الشراء يختلف عن عقد النكاح. أما إذا تسراها لنفسه فإنها لا تحل لغيره، لا لأباء ولا لأبناء ولا غيره. واضح؟ وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمه على أبيه وابنه. فإذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون فيه، فوجب تحريم ذلك تسليما لهم. تسليما لمن؟ اللي هو العلماء، أجمع العلماء. خلاص. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم. قال: ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلنا. لم يصح أن واحدا من الصحابة خالف في هذا، لم يصح. يعني يمكن أن يقول نقل لكنه نقل ضعيف. قوله: الذين من أصلابكم وصف للأبناء، أي دون من تبنيتم من أولاد غيركم كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. ومنه قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومنه قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ومنه قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخره. وأما زوجة الابن من الرضاع فقد ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه، وقد قيل إنه إجماع مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب، ووجهه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف في هذه المسألة، يعني يقول أن يقول إن الابن من الصلب يخرج الابن المتبنى ويخرج الابن من الرضاع أيضا، فزوجة الابن من الرضاع تحل، وهو خلاف قول الجمهور، خلاف قول الجمهور. ولا خلاف أن أولاد الأولاد وإن سفلوا منزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم. قال وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا هل يقتضي التحريم أو لا، فقال أكثر أهل العلم إذا أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها، وحسبه أن يقام عليه الحد، حسبه يعني عقوبة. يعني بعض الفقهاء قد يحرم من باب الايه، من باب العقوبة وليس من باب أنه محرم، كما قال بعض الشافعية أن يعني المطلق وهو سكران، الجمهور على أن طلاقه غير واقع، صحيح؟ الجمهور على أن طلاق السكران غير واقع، لأنه لا يعي ما يقول، لأنه لا يعي ما، وأدخلوه في حديث الرسول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، مغلق عليه عقله بسبب السكر. الشافعية يقولون يفرقون بين المتعدي بسكره وغير المتعدي، فإن كان متعديا بسكره طلقت عليه زوجته، طلقت بسبب إيه؟ أنه طلقها، يعني يقع طلاق، وإن كان غير متعد فلا تطلق. فيرد عليهم بماذا؟ بأن المتعدي بالسكر يقام عليه الحد، وهو الحد عقوبة قررها الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تزيد عليه، يكفيه. وهذا النص الذي يريده هنا يقول يكفيه، يكفي أن يقام عليه الحد، حسبه أن يقام عليه. وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنى بها وبابنتها. وقالت طائفة من أهل العلم إن الزنا يقتضي التحريم، حكى ذلك أو حكي ذلك عن عمران بن حسين والشعبي وعطاء والحسن وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن مالك والصحيح عنه كقول الجمهور. احتج الجمهور بقوله تعالى وأمهات نسائكم، وبقوله وحلائل أبنائكم، والموطوءة بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم. والشافعي له عبارة في ذلك رحمة الله عليه يقول الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال، وهذا قول الجمهور كما سمعت. قال وقد أخرج الدارقطني عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال. الحديث ضعيف، ولذلك نحن قلنا إنه قولة منسوبة للإمام صلى الله عليه وسلم. احتج المحرمون بما روي في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي، فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا، وهذا احتجاج ساقط، احتجاج ساقط. واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ولم يفصل بين الحلال والحرام. ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال. واختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا، فقال الثوري إذا لاط بالصبي حرمت عليه أمه، وهو قول أحمد بن حنبل قال إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته.
وقال الأوزعي إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجوز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به. لا يخفى ما في قول هؤلاء من الضعف والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطأ الحرام يقتضي التحريم لدرجات لعدم صلاحية ما تمسك به أولئك من الشبه على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريم. قوله أن تجمعوا بين الأختين أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين فهو في محل رفع عطفا على المحرمات السابقة، وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطئ بملك اليمين. أختين يحرم الجمع بينهما سواء كانتا زوجتين يعني حرتين لا يتزوج أختين، والمقصود الجمع في وقت واحد وليس نكاح الأختين واحدة تلو الأخرى، فإذا طلق واحدة أو ماتت حل له أن يتزوج الأخرى، وإنما المحرم الجمع. ولذلك هو تحريم جمع لا تحريم نكاح، تحريم جمع ليس مجرد أو ليس مطلق النكاح. نعم. وكذلك لو عنده جاريتان أختان امتلكهما ملك اليمين إما بسبي أو شراء فإنه لا يجوز له أن يتسرى لاثنتين، إذا تسرى واحدة فإنه لا يجوز له أن يتسرى الأخرى إلا إذا ماتت الأولى أو استبرأ رحمها وزوجها لغيره، امتنع منها وزوجها لغيره. طيب. وأما في الوطئ بالملك فلاحق بالنكاح، وقد أجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد نكاح، واختلفوا في الأختين بملك اليمين، فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بالملك، وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما في الملك فقط، في الملك فقط وليس الوطئ بالملك. وقد توقف بعض السلف في الجمع بين الأختين في الوطئ بالملك، وسيأتي بيان ذلك. واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأ بالملك، فقال الأوزعي إذا وطئ جارية له بملك اليمين لم يجوز له أن يتزوج أختها لأنه جمع. وقال الشافعي ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. وقد ذهب الظاهرية إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطئ كما يجوز الجمع بينهما في الملك. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر ما روي عن عثمان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوطن الملك، وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءها من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من تعمد ذلك. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطن كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية أن النكاح بملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون قياسا ونظرا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذا هو عند جمهورهم، وهي الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها، والله المحمود. يستمر بعد ذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في مناقشة بعض الأمور السابقة بسبب، يقول ها هنا إشكال، والإشكال نابع من أي شيء؟ من أن النكاح يطلق على العقد وحده ويطلق أيضا على الوطئ وحده، فتحديده تحديد المراد بالنكاح في الآيات يترتب عليه تأييد بعض الأقوال السابقة أو عدم تأييدها. نترك ذلك إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.